بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب فضل العيش وخشو فضل الجوع وخشونة العيش، وحديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إنه يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيت آل محمد نار، أي لا يطبخوه. وانظروا إلى أعظم بيت، بيت النبوة، فإذا أصاب أحدنا جوع فليتذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى، وحاله وكيف أنه تمر الثلاث أهلة ولا يوقد في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم. فسألها فما طعامكم يومئذ؟ قالت الأسودان، والأسودان يطلق على الماء وعلى التمر، وهو من باب في اللغة العربية يطلق عليه باب التغليب، يقال القمران للشمس والقمر، العمران لأبي بكر وعمر رضي الله، وهكذا. فهنا الأسودان يطلق على الماء والتمر، وفيه دليل على أن هذا الأكل والشرب طيب مبارك، يعني كما في حديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله بقيمته لما فيه. وقد اكتشف أهل العصر الحديث فيه من المكونات والعناصر يعني أشياء طيبة مباركة، فعلينا أن نحرص عليه إلا من كان يؤذيه كأصحاب مرض السكري مثلا، لا يكثر منه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فيه نوع جاء في حديث أو روايتان لحديث صححهما الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله لنوع يطلق عليه اسم البرني، وهذا طيب حتى لصاحب السكري، ولكن الإفراط من كل شيء يؤذي. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا داء فيه، ليس فيه مرض، ويشفي به الله عز وجل الداء. فإذا وجد أحدنا مثل هذا النوع يغتنم، يشتري له منه. وأيضا من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه مرض، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فنحرص على هذه الأكلة الطيبة المباركة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها قالت له غير أن للنبي صلى الله عليه وسلم جيران كانوا يعطونه منائح، والمنيحة قد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الخصال التي تدخل الجنة، والمنيحة هذه أن يعطي رجل آخر فقيرا مثلا أو محتاجا، يعطيه إما دابة من الدواب التي ذات الدر واللبن، يحلب لبنها ويشربه ثم يعيدها له بعد فترة، هذه تسمى منيحة. منيحة العنز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الخصال التي تدخل الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فمن كان له فما يمنع أن يعطي رجلا فقيرا محتاجا، يعطيه يستفيد منها، وإن كان قل في هذا الزمن من يستفيد من هذه لوجود البدائل، لكن إن استطاع ووجد من يحتاجها فيشتري الجنة بمثل هذه الأمور الطيبة المباركة اليسيرة. لا تفقد هذه البهيمة، وإنما ترجع إليه وتعود إليه. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها غير أنه في الحديث في حديث إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. يؤخذ من الحديث أن الصدقة لا تحل لآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، وإنما تحل لهم الهدية. وقد أعطيت بريرة هذه المرأة التي كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت عندها مملوكة فأهدي لها فتصدق عليها، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرته عائشة أنها تصدق بها على بريرة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، أي تهدي لنا منها بريرة هدية، فلا تكون صدقة فإنما تكون هدية. فنتنبه إلى هذا الأمر، من علم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ هذا، يترفع عن هذا كما ذكر في الحديث أوساخ الناس، لا يأخذها ويبحث عن نسبه، ولا يكون حتى إذا كان محتاجا فله أيضا مصارف أخرى لم ينسه فيها الإسلام الحمد لله، لكن يتنبه لهذا الباب العظيم، لأنه لا تحل لنا الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء لما أسلم سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء ليأخذ هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء له بتمر فقال له صدقة، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ولم يأكل منها، ثم جاءه في اليوم الثاني بهدية قال له هدية فأكل منها وأعطى أصحابه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وإنما يأخذ الهدية، فلا تقبل الصدقة إن كنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه من استطاع أن ينفع جيرانه فليفعل. حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيدخله في الميراث معي مع جاره لعظيم حق الجار. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار كثيرا في أحاديث عظيمة، فلا ننسى جيرانا ولو بالكلمة الطيبة ولو بالابتسامة في الوجه الصادقة النابعة من القلب الخالصة، فإن هذه من الصدقات. وأما حطام الدنيا فلا ننظر إليه، جارك تجد منه دعوة طيبة، تجد منه إذا مت اتبع جنازة ودعا لك حتى لو بعد حين وهكذا، فعلينا أن نتنبه لأمر الجار لوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الأمر الثاني، كنت قد ذكرت لكم في الدرس الماضي مفسدات القلب كما ذكرها ابن القيم وأخطأت في ذكري إياها، تلك أربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، فضول النظر وفضول الكلام وفضول المخالطة، ذكر أربعة أمور وقال إنها مداخل للشيطان يدخل الشيطان منها على العبد. لكن أما ما ذكره في المدارج رحمه الله تبارك وتعالى من مفسدات القلب، ومفسدات القلب كما أتحفنا أبو يحيى جزاه الله خير وهي كثيرة، ومنها وأعظمها الذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، لأنه إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب وناب إلى الله تبارك وتعالى صقل قلبه، وإذا أعقب الذنب ثم الذنب ثم الذنب غطى على قلبه، فذلكم الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم. ذكر رحمه الله خمسة من المفسدات للقلب، فقال هي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. ذكر هذه الخمسة رحمه الله تبارك وتعالى، وهي باختصار الخلطة متى ما كانت في الخلطة مضرة، خاصة زمن الفتن وإذا كان في الخلطاء الذين تشاركهم وتخالطهم فيها آثام أو لا تستطيع أن تغير منكرا، تعرفون كثير من المجالس نسأل الله يعفو عنا كلها في القيل والقال وكذا، هذه الخلطة من مفسدات القلب. أما إذا كانت خلطة طيبة مباركة فيها ذكر وفيها توحيد وفيها عبادة لله تبارك، فهذه أنوار من الله تبارك وتعالى. والثاني التمني، وهو أن يكون الإنسان دائم التمني لما لا يمكن حدوثه. فتجده كما في أثر جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إذا ركب العبد دابته قال له الشيطان تمنى، فإن لم يكن يعني تمنى لأمامك، قال له تغنى، أول شيء يطرب قليلا يجلس يدندن وهكذا، فإن لم يكن حسن الصوت قال له تمنى، يعني يمر من عند هذه المزرعة قال لو كانت لي لفعلت بها كذا، في الأماني. والأماني غالبا عند أهل اللغة ما لا يمكن حصوله وحدوثه الذي يتمنى، وإنما يرجو الإنسان ويأمل من عند الله أن كذا يبارك له في رزقه وأنوان، هذه تسمى الترجي ويسمى الأمل. والثالث ذكر التعلق بغير الله تبارك وتعالى، من علق قلبه بغير الله يفسد قلبه، وهذه ينبغي لنا أن نتنبه لها، نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى في كل أمورنا، ولا يمنع أن نبذل الأسباب، لا يمنع أن نذهب إلى الطبيب إذا كنا مرضى، لا يمنع أن نذهب إلى كذا إذا كنا نحتاج، ما يمنع، لكن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى أولا وآخرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنزل حاجته بالناس لم تسد حاجته، يعني عندما تنزلها بالناس فقط تترك الله تبارك وتعالى وتقول والله ما يستطيع على حاجتي إلا فلان فقط، تقول الله عز وجل يسر هذه الحالة أو هذه الأمر على يد فلان يجعله سببا، فما هم إلا أسباب. وعلينا أن نتنبه الآن في هذه الأوقات، قالوا ارتفعت الضريبة، قالوا كذا قالوا كذا، هذه في عقيدة المؤمن أيها الإخوة، وهذه أوصي بها نفسي أولا، أنها من تقدير الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أنس أن رجالا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلت الأسعار، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسعر لنا، قل هذا بكذا وهذا سعر لنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما المسعر الله يخفض ويرفع. فهذه الأمور بيد الله، والأرزاق التي كتبها الله تبارك وتعالى لي ولكم بيد الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نعلق قلوبنا بالله، وعلينا أن نصلح حالنا مع الله تبارك وتعالى. وإذا ارتفع شيء لا نجلس نتبرم ونشكو، نشكو من؟ نشكو الله تبارك وتعالى الذي قدر الأقدار وبسط الرزق، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم، الله الذي قسم. فهذا الارتفاع الآن احمد الله واشكره، احمد الله واشكره دائما وأبدا على كل حال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويشكره، إذا جاءه ما يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. فنقول هذا، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نضجر مثل هذا، بل نحتسب عند الله تبارك، فما تنفقه على نفسك لك فيه أجر، وما تنفقه على أولادك لك فيه أجر، وما تنفقه على أهلك وهكذا، فكلها أجور من الله تبارك وتعالى. ونسأل الله دائما العافية، نسأل التيسير، نعلق قلوبنا بالله ونتوكل على الله حق توكله. ثم ذكر الرابع الشبع، وهو الشاهد معا أنه من مفسدات القلب، يثبط الواحد عن أعمال الطاعات. ولذا قلت لكم ذكر أن البطنة تذهب الفطنة، تذهبها، يكون الإنسان خاملا، ولكن كما مر معنا في التقسيم قد تكون هذه البطنة وراثة وقد يكون مرضا، أما الذي يصدر هذه البطنة ويأتي بها بأسباب من كثرة وشره في الأكل والشرب والإفراط فيه، هذا الذي هو مذموم، ثم المنام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب فضل العيش فضل الجوع وخشونة العيش، وحديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إنه يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيت آل محمد نار، أي لا يطبخوه. وانظروا إلى أعظم بيت، بيت النبوة، فإذا أصاب أحدنا جوع فليتذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى، وحاله وكيف أنه تمر الثلاثة أهلة ولا يوقد في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم. فسألها فما طعامكم يومئذ؟ قالت الأسودان، والأسودان يطلق على الماء وعلى التمر، وهو من باب في اللغة العربية يطلق عليه باب التغليب، يقال القمران للشمس والقمر، العمران لأبي بكر وعمر رضي الله وهكذا. فهنا الأسودان يطلق على الماء والتمر، وفيه دليل على أن هذا الأكل والشرب طيب مبارك، يعني كما في حديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله لقيمته لما فيه. وقد اكتشف أهل العصر الحديث فيه من المكونات والعناصر يعني أشياء طيبة مباركة، فعلينا أن نحرص عليه إلا من كان يؤذيه كأصحاب مرض السكري مثلا، لا يكثر منه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فيه نوع جاء في حديث أو روايتان لحديث صححهما الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله لنوع يطلق عليه اسم البرني، وهذا طيب حتى لصاحب السكري، ولكن الإفراط من كل شيء يؤذي. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا داء فيه، ليس فيه مرض، ويشفي به الله عز وجل الداء. فإذا وجد أحدنا مثل هذا النوع يغتنم، يشتري له منه. وأيضا من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه مرض، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فنحرص على هذه الأكلة الطيبة المباركة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها قالت له غير أن للنبي صلى الله عليه وسلم جيران كانوا يعطونه منائح، والمنيحة قد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الخصال التي تدخل الجنة، والمنيحة هذه أن يعطي رجل آخر فقيرا مثلا أو محتاجا، يعطيه إما دابة من الدواب التي ذات الدر واللبن، يحلب لبنها ويشربه ثم يعيدها له بعد فترة، هذه تسمى منيحة. منيحة العنز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الخصال التي تدخل الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فمن كان له فما يمنع أن يعطي رجلا فقيرا محتاجا، يعطيه يستفيد منها، وإن كان قل في هذا الزمن من يستفيد من هذه لوجود البدائل، لكن إن استطاع ووجد من يحتاجها فيشتري الجنة بمثل هذه الأمور الطيبة المباركة اليسيرة. لا تفقد هذه البهيمة وإنما ترجع إليه وتعود إليه. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها غير أنه في الحديث في حديث إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. يؤخذ من الحديث أن الصدقة لا تحل لآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، وإنما تحل لهم الهدية. وقد أعطيت بريرة هذه المرأة التي كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت عندها مملوكة فأهدي لها فتصدق عليها فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرته عائشة أنها تصدق بها على بريرة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، أي تهدي لنا منها بريرة هدية، فلا تكون صدقة فإنما تكون هدية. فنتنبه إلى هذا الأمر، من علم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ هذا، يترفع عن هذا كما ذكر في الحديث أوساخ الناس، لا يأخذها ويبحث عن نسبه، ولا يكون حتى إذا كان محتاجا فله أيضا مصارف أخرى لم ينسه فيها الإسلام الحمد لله، لكن يتنبه لهذا الباب العظيم، لأنه لا تحل لنا الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء لما أسلم سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء ليأخذ هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء له بتمر فقال له صدقة، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ولم يأكل منها، ثم جاءه في اليوم الثاني بهدية قال له هدية فأكل منها وأعطى أصحابه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وإنما يأخذ الهدية، فلا تقبل الصدقة إن كنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه من استطاع أن ينفع جيرانه فليفعل. حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيدخله في الميراث معي مع جاره لعظيم حق الجار. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار كثيرا في أحاديث عظيمة، فلا ننسى جيرانا ولو بالكلمة الطيبة ولو بالابتسامة في الوجه الصادقة النابعة من القلب الخالصة، فإن هذه من الصدقات. وأما حطام الدنيا فلا ننظر إليه، جارك تجد منه دعوة طيبة، تجد منه إذا مت اتبع جنازة ودعا لك حتى لو بعد حين وهكذا، فعلينا أن نتنبه لأمر الجار لوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الأمر الثاني، كنت قد ذكرت لكم في الدرس الماضي مفسدات القلب كما ذكرها ابن القيم وأخطأت في ذكري إياها، تلك أربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، فضول النظر وفضول الكلام وفضول المخالطة، ذكر أربعة أمور وقال إنها مداخل للشيطان يدخل الشيطان منها على العبد. لكن أما ما ذكره في المدارج رحمه الله تبارك وتعالى من مفسدات القلب، ومفسدات القلب كما أتحفنا أبو يحيى جزاه الله خير وهي كثيرة، ومنها وأعظمها الذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، لأنه إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب وناب إلى الله تبارك وتعالى صقل قلبه، وإذا أعقب الذنب ثم الذنب ثم الذنب غطى على قلبه، فذلكم الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم. ذكر رحمه الله خمسة من المفسدات للقلب، فقال هي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. ذكر هذه الخمسة رحمه الله تبارك وتعالى، وهي باختصار الخلطة متى ما كانت في الخلطة مضرة، خاصة زمن الفتن، وإذا كان في الخلطة الذين تشاركهم وتخالطهم فيها آثام، أو لا تستطيع أن تغير منكرا. تعرفون كثير من المجالس، نسأل الله يعفو عنا، كلها في القيل والقال وكذا، هذه الخلطة من مفسدات القلب. أما إذا كانت خلطة طيبة مباركة فيها ذكر وفيها توحيد وفيها عبادة لله، فهذه أنوار من الله تبارك وتعالى. والثاني التمني، وهو أن يكون الإنسان دائم التمني لما لا يمكن حدوثه. فتجده كما في أثر جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه إذا ركب العبد دابته قال له الشيطان تمنى، فإن لم يكن يعني تمنى اللي أمامك، قال له تغنى، أول شيء يطرب قليلا يجلس يدندن وهكذا، فإن لم يكن حسن الصوت قال له تمنى، يعني يمر من عند هذه المزرعة قال لو كانت لي لفعلت بها كذا، في الأماني. والأماني غالبا عند أهل اللغة ما لا يمكن حصوله وحدوثه الذي يتمنى، وإنما يرجو الإنسان ويأمل من عند الله أن يكذا يبارك له في رزقه وأنوان، هذه سمى الترجي ويسمى الأمل. والثالث ذكر التعلق بغير الله تبارك وتعالى. من علق قلبه بغير الله يفسد قلبه، وهذه ينبغي لنا أن نتنبه لها، نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى في كل أمورنا. ولا يمنع أن نبذل الأسباب، لا يمنع أن نذهب إلى الطبيب إذا كنا مرضى، لا يمنع أن نذهب إلى كذا إذا كنا نحتاج، ما يمنع، لكن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى أولا وآخرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنزل حاجته بالناس لم تسد حاجته، يعني عندما تنزلها بالناس فقط تترك الله تبارك وتعالى وتقول والله ما يستطيع على حاجتي إلا فلان فقط، تقول الله عز وجل ييسر هذه الحالة أو هذه الأمر على يد فلان يجعله سببا، فما هم إلا أسباب. وعلينا أن نتنبه الآن في هذه الأوقات، قالوا ارتفعت الضريبة، قالوا كذا قالوا كذا، هذه في عقيدة المؤمن أيها الإخوة، وهذه أوصي بها نفسي أولا، أنها من تقدير الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أنس أن رجالا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلت الأسعار، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسعر لنا، قل هذا بكذا وهذا بكذا، سعر لنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المسعر الله، يخفض ويرفع. فهذه الأمور بيد الله، والأرزاق التي كتبها الله تبارك وتعالى لي ولكم بيد الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعلق قلوبنا بالله، وعلينا أن نصلح حالنا مع الله تبارك وتعالى. وإذا ارتفع شيء لا نجلس نتبرم ونشكو، نشكو من؟ نشكو الله تبارك وتعالى الذي قدر الأقدار وبسط الرزق. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، الله الذي قسم. فهذا الارتفاع الآن احمد الله واشكره، احمد الله واشكره دائما وأبدا على كل حال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويشكره، إذا جاءه ما يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. فنقول هذا، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نضجر مثل هذا، بل نحتسب، نحتسب عند الله تبارك. فما تنفقه على نفسك لك فيه أجر، وما تنفقه على أولادك لك فيه أجر، وما تنفقه على أهلك، وهكذا، فكلها أجور من الله تبارك وتعالى. ونسأل الله دائما العافية، نسأل التيسير، نعلق قلوبنا بالله ونتوكل على الله حق توكله. ثم ذكر الرابع الشبع، وهو الشاهد معا أنه من مفسدات القلب، يثبط الواحد عن أعمال الطاعات. ولذا قلت لكم ذكر أن البطنة تذهب الفطنة، تذهبها، يكون الإنسان خاملا. ولكن كما مر معنا في التقسيم، قد تكون هذه البطنة وراثة وقد يكون مرضا. أما الذي يصدر هذه البطنة ويأتي بها بأسباب من كثرة وشره في الأكل والشرب والإفراط فيه، هذا الذي هو مذموم. ثم المنام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.